بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. هذه الآية الشريفة عندما نتوقف عندها قليلا كمدخل لبحثنا عن المشاهد المشرفة والمراقد المطهرة للأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، والأنبياء والمرسلين والأولياء، نجد أن الله سبحانه وتعالى عد في تدبر لهذه الآية القرآنية الكريمة رأس العمل الجوانحي الإيمان بالله واليوم الآخر المبدئ والمعاد. يؤمنون بالله واليوم الآخر، فأول وظيفة للقلب وللجوانح الإيمان بالله، ثم بالمعاد إليه، ثم بعد ذلك أول وظيفة أو رأس الوظائف الجوارحية هي الأمر بالمعروف، أو هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يؤمنون بالله واليوم الآخر، مو يصلون أو يزكون أو يخمسون، وكلها واجبة، لكن رأسها ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فذلك يتعلق بالجوانح وهذا يتعلق بالجوارح. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولعل التسلسل والترتيب في هذه الآية الشريفة يعود إلى أن الإيمان بالله واليوم الآخر هو العلة الطبيعية للالتزام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمن آمن بالله حقا وآمن بالمعاد والحساب والجنة والنار لأمر قطعا بالمعروف ولنهى قطعا عن المنكر، وإلا كان كاذبا في إيمانه بالله ومخادعا في إيمانه باليوم الآخر. وبالعكس، أي بالبرهان الإني وهو الانتقال من المعلول إلى العلة، لو وجدنا شخصا يأمر بالمعروف رغم مرارته وصعوبته ورغم ما يقع فيه من عسر وحرج ومشاكل ومحن ورزايا، ذلك يكشف عنه حقيقة مؤمن بالله واليوم الآخر. فلذا ما تهم المحن والرزايا والمشاكل التي تولدها له الحكومة أو الناس. يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو أمر حقا ونهى حقا عن المنكر، فإن ذلك بنفس تلك الدرجة يكشف عن تجذر الإيمان بالله وباليوم الآخر في كمون نفسه وفي شراشر وجوده. هذه أيضا نقطة في هذه الآية الشريفة. النقطة الأخرى وبشكل موجز، لأن وقتنا أيضا لا يسمح، الآية في ذيلها لها إشارة لطيفة: يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويسارعون في الخيرات، وأولئك من الصالحين. شنو مفهوم هذه الكلمة؟ أن غير هؤلاء ليسوا من الصالحين، أولئك من الصالحين. إذن دائرة الصالحين هؤلاء دخلوا فيها، لكن من لم يؤمن بالله واليوم الآخر هو من الصالحين؟ كلا. لو آمن بالله واليوم الآخر ولم يطع الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كان كإبليس. إبليس آمن بالله، ما أنكر الله، لكنه لم يطعه في قوله أسجد لآدم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. فلو آمن الإنسان بالله واليوم الآخر لكن جوارحه لم تنقد لهذا الإيمان فإنه ليس من الصالحين وأولئك من الصالحين. المشاهد المشرفة للأولياء والصالحين من الأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين ومن أشبه من الأولياء، هذه من مصاديق المعروف، وهدمها من أظهر مصاديق المنكر، ويأمرون بالمعروف من أجل المصاديق لذلك تشييد هذه المشاهد المشرفة، وينهون عن المنكر من أظهر المنكرات هدم هذه المشاهد المشرفة. وذلك لأنه لاحظوا أكو بحث دقيق في الفقه نشير له إشارة إجمالية بالمقدار الذي يرتبط بالمقام، ماذا يعني المعروف وماذا يعني المنكر. السيد الوالد رحمة الله تعالى عليه في بحث آخر في كتاب الأطعمة والأشربة في الآية الشريفة التي تقول يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا البحث بحث هنالك ربما المجلد 67 من الموسوعة الفقهية، فذاك البحث أنقله إلى ها هنا مع إضافة أو إضافات وبعض التصرف. ما الذي يراد بالمعروف؟ احتمالات متعددة وكذلك المنكر. الاحتمال الأول أنه يراد بالمعروف المعروف الشرعي، ويراد بالمنكر المنكر الشرعي. الاحتمال الثاني أن يراد بالمعروف المعروف العرفي، والمنكر يراد به المنكر العرفي. الاحتمال الثالث أن يراد بالمعروف والمنكر المعنى اللغوي لهما. الاحتمال الرابع أن يراد بالمعروف والمنكر الواقعي. النسبة بين هذه لها بحث، أن النسبة مو خصوص من وجه أو مطلق، هذا بحث مفصل في مجاله، لكن الآن احنا نشير فقط المشاهد المشرفة ينطبق عليها المعروف بهذه المعاني الأربعة جميعا، وينطبق على هدمها عنوان المنكر بهذه المعاني الأربعة جميعا. يعني هدم المشاهد منكر شرعي، وهو منكر عرفي، وهو منكر لغوي، وهو منكر أيضا واقعي. يمكن أن نعنون بطريقة أخرى إلى أنه منكر عقلي ومنكر فطري ومنكر عقلائي ومنكر شرعي. توضيح ذلك بشكل مختصر وموجز، المشاهد المشرفة من مصاديق المعروف العرفي، روحوا إلى كل الملل، كل النحل، كل الأديان من مختلف الأشكال والألوان، من مسيحي ويهودي وملحد، ومن ناس يسكنون في الغابات أو في الجبال أو بدو رحل في الصحاري، فإن تكريم الموتى وإن التواصل معهم بنوع من أنواع التواصل من جهة يعدونه أمرا حسنا، وإن إهانة الميت بأية طريقة من الطرق، وإن هدم مشهده، هذه كل الأمم وكل الملل تعتبرها أمر منكر. في المسلمين إذا تجون كل طوائف الإسلام إلا من شذ وندر، وفي كل شيء أكو شاذ ونادر، حتى في أبدح أو أكثر القضايا بداهة وفطرية وهو وجود الله سبحانه وتعالى، أكو ناس ينكرون وجود الله، فلا يضر بفطرية شيء أو بعرفية شيء أو بعقلائية شيء إنكار جمع وإن كثروا. الشيوعيين عامة ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، لكن المشاهد المشرفة تجد بأنه سواء الحنفي أم الحنبلي أم الشافعي أم المالكي أم الشيعي أم الزيدي أم من أشبه ذلك أم الصوفي أم العارف، هؤلاء كلهم يجدون بأن المشاهد هي أمر معروف وهدمها أمر منكر. فالمعروف إذا قصد به المعروف عرفا فالمشاهد هي معروف عرفا بلا شك، وإذا قصد به أو أريد به المعروف شرعا فهي كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هي إشارات الأدلة، ولا البحث يحتاج كتاب كامل يعني استيعاب الأدلة على ذلك. يقول سبحانه وتعالى قال الذين غلبوا على أمرهم في قضية أصحاب الكهف لنتخذن عليهم مسجدا. وأيضا في آية قرآنية أخرى يقول سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله، وهذه شعائر الله تشعر بالله. واحد عندما يروح إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، ليش؟ لأن هذا الرسول هو واسطة بينه وبين الله، ذاك الولي يذكره بالله سبحانه وتعالى، فهي شعيرة دون شك. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى. إذا واحد يروح يهدم قبر النبي الآن، هذا مو تحطيم وتهديم لشعيرة من شعائر الله في رتبة أدنى إذا هدم قبر الأولياء، وكذلك لو هدم في رتبة أعلى يعني بين الرتبتين بعد النبي صلى الله عليه وآله قبور أهل بيته الأطهار عليهم الصلاة وأزكى السلام. أو الآية القرآنية الأخرى التي تقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه البيوت هي المساجد وهي المشاهد. في بحث مفصل في محلي ربما سابقا بحثنا خصوص هذه الآية الشريفة. إذن المشاهد المشرفة بلا شك هي معروف شرعا أيضا. ثلاثة، هي معروف لغة. إذا أنتم تراجعون تعريف اللغويين للمعروف تجدونه واضح الانطباق على المشاهد المشرفة وبالعكس في ضده المنكر، حيث يقول اللغويون في تعريف المعروف اسم جامع لكل ما عرف، وكل الملل تعرف المشاهد، العقل يعرف أن هذا التقديس تقديس له قيمة وله فائدة وليس هكذا. اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه، الناس يروحون إلى المشاهد المشرفة ليتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى دون شك، والإحسان إلى الناس، وكل ما يندب إليه الشرع من المحسنات. بتعبير آخر حسب تعبير بعض اللغويين، اسم لكل فعل يعرف حسنه بالشرع أو العقل من غير أن ينازع فيه الشرع. إذن المعروف اللغوي أيضا ينطبق على المشاهد المشرفة، وهدمها ينطبق عليه المنكر اللغوي. المعنى الرابع للمعروف هو المعروف الواقعي. هل المشاهد معروف واقعي؟ إحدى الطرق لكشف ذلك إضافة لتصريح الشارع، إضافة لإطباق الملل، هذه طرق لكشف الواقع. الشارع لو أمر بشيء فإن أمره كاشف عن حسنه، لو نهى عن شيء فإن نهيه كاشف عن قبحه. فإذن الشارع طريق، بناء العقلاء طريق، إطباق الأمم والنحل رغم اختلاف أذواقهم ومشاربهم وأديانهم ومذاهبهم طريق. لكن من الطرق الأخرى أيضا لكشف المعروف الواقعي هو البرهان الإني، حيث أننا نجد بمتواتر المنقول إضافة إلى ما نجده من أنفسنا، يعني كل واحد من الناس من عامة المسلمين الذين يقصدون هذه المشاهد المشرفة سواء كانت في كربلاء أم النجف أم سامرة أم الكاظمية أم مشهد أم القاهرة أم الزينبية ودمشق أم بقية البلاد أم باكو، حيثما يوجد مشهد تشوفون ملايين من الناس بل عشرات الملايين، بل من حيث المجموع على السنين المتتالية مئات الملايين من الناس يقصدون هذه المشاهد ويأخذون الحاجات، ولا ما كانوا يروحون مرة ثانية. احنا وجدنا ذلك من أنفسنا بالوجدان وسمعناه أيضا بالمتواتر من القول. هذا برهان إني على أنه معروف واقعي، ولو لم يكن معروفا واقعيا لما جعل الله فيه الأثر، وإلا صدر منه القبيح الممتنع عليه سبحانه وتعالى بالنظر لحكمته ولعدله أيضا. فهو إذن هذه المشاهد معروف واقعي، كان إغراء بالجهل، الله المشهد المبارك يعتبره بدعة ومع ذلك يجعل فيه البركة، مع ذلك يجعل فيه قضاء الحوائج، مو حاجة وحاجتين حتى تقول صدفة حدث ذلك، وإن مئات الملايين من الحوائج لمئات الملايين من الناس على مر سنين أو عقود. إذن هذا إحدى الطرق للكشف عن ذلك. إذن المعروف معروف واقعي، المشاهد المشرفة معروف واقعي، معروف شرعي، معروف لغوي، معروف أيضا عرفي، وهدمها منكر بهذه المعاني الأربعة. هنا حول هذا أكو تفصيل أكثر، نتركه لوقت آخر إذا شاء الله. الآن السؤال وباختصار، ما هي وظيفتنا؟ الآن هذه المشاهد قد هدمت منذ 86 سنة، وحقيقة هذه مأساة مؤلمة إلى أبعد الحدود. 86 سنة والمسلمين أتباع أهل البيت ومئات الملايين، هذه إهانة مو بس لأتباع أهل البيت، إهانة لكل مسلم، بل إهانة لكل إنسان. لأن كل إنسان إذا عرف الإمام الصادق عليه السلام فإنه يقدسه ويجله ويحترمه ويخضع له طبيعيا. كل إنسان إذا سمع باسم الإمام الحسين عليه السلام فإن قلبه يرق له بما هو إنسان، مع قطع النظر عن أي جهة أخرى، أو الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، أو الإمام السجاد. كل إنسان لو عرف واطلع على بعض ما في الصحيفة السجادية حتى إذا يكون ملحد، فإنه يخضع أمام سمو الروح الهائل المختزن في هذه الكلمات الموجزة. فإذا هذا مشاهد الأئمة عليهم الصلاة والسلام في البقيع، ومشاهد أصحاب الرسول بعضهم والصالحين منهم في البقيع أيضا أو في أماكن أخرى، هذه بلا شك وبدون أدنى ريب تعد من المنكرات ومما يؤلم كل إنسان، وليس فقط كل شيعي أو كل مسلم. فإذا هذا الهدم هو إهانة لكل إنسان، ومع ذلك تجد المشاهد المشرفة لا تزال مهدمة منذ 86 سنة، من عام 1344 هجرية قدمت تلك المشاهد المقدسة والمشرفة. الآن ما هي وظيفتنا تجاه ذلك؟ هذه ظاهرة مرضية بإيجاز. المرض له مظهر، من مظاهر المرض هو هذا المظهر الجلي البين. أحد أصدقائنا في الهند يقول: ذهبت إلى طبيب فقال لي أنا من النبض، نبض الإنسان، خلون يدكم على النبض هنا أو هنا في هذه المنطقة، النبض يدق. الإنسان العامي لا يعرف ماذا يعني هذا النبض أو هذه الدقات، لكن كان يقول هناك 70 نوع من دقات النبض، وكل نوع يكشف عن مرض من الأمراض. هذا الطبيب اللي هو مكتشف هذا، والأمر في ذلك أوسع وأعمق، لأن حكمة الله وإعجاز الله يتجلى في كل شيء. فمرض يكشف عنه نبض الإنسان، لكن بعض الأمراض جدا ظاهرة. مرض الأمة تجلى في أن أقدس مقدساتها قد انتهكت في البقيع، ثم في سامراء، وفي أماكن كثيرة عديدة. هذا مرض يحتاج إلى علاج. ما هو العلاج لذلك بإيجاز؟ أولا الإلحاح في الدعاء والتضرع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كل إحنا هل برنامجنا أن ندعو لهداية الناس أجمع إلى الدين الإسلامي المبين، لبناء هذه المشاهد؟ بعد كل صلاة واحد يدعو، هذا أضعف الإيمان، لكنه مطلوب أن يدعو الإنسان عقيدة كل صلاة لإعزاز الدين وأهله، ومن أجل مصادقه أن تكون هذه المشاهد وكل المشاهد عامرة دوما بالزائرين وبالمصلين والذاكرين والراكعين والساجدين، تكون عامرة ظاهريا وباطنيا أيضا. الدعاء أولا. ثانيا الكتابة. الإنسان كل واحد منا خليه يكتب مقالة واحدة، كتاب واحد يطبع هذا الكتاب، هذا أقل الواجب، ليس أمرا صعبا. الوظيفة الثالثة الدرس والتدريس. لاحظوا إحنا في الحوزة ماذا ندرس؟ ندرس علم الرجال، من دروسنا علم يسمى علم الرجال. أكو هناك علم مضارع لهذا العلم مهمل. ليش ندرس علم الرجال؟ لكي نعرف الحق، لكي نعرف الحكم الشرعي، لكي نعرف بتعبير أدق الدوال على الأحكام الشرعية. إذن لكي نتعرف على الطريق إلى الحكم الشرعي ندرس علم الرجال. فأكو علم آخر يضارع هذا العلم ويكمل هذا العلم، العلة الغائية لهذا العلم تتحقق بذلك العلم لكنه مو موجود عند كثير من الحوزات، ذاك اسم علم الرجال، هذا اسم علم المجتمع. علم المجتمع اللي من مفرداته علم الظواهر الاجتماعية، من مفرداته علم المعاصي الاجتماعية، هادم المشاهد المشرفة، هذه مو معصية فردية. إذا واحد لا سمح الله نظر إلى امرأة أجنبية هذه معصية فردية تبحث في الفقه، وأكو شيء آخر أوسع من هذا دائرة، علم المعاصي الاجتماعية، هادم المشاهد المشرفة، ليست معصية شخصية فردية وإنما هي معصية جماعية، معصية ترتبط بالفاعل وبالقابل أيضا، الساكت أو الراضي أو الذي قد خذل ولو بدرجة من الدرجات. أن تكون هنالك دروس تخصصية حوزوية حول هذا العلم سموه علم المجتمع، سموه علم المعاصي الاجتماعية. وهناك شيء آخر في الفقه موجود وهو كتاب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، بهذا بعد عنوان طبيعي يدخل في هذا الأمر، لكن هذا العلم أيضا أو هذا الكتاب من الفقه مهمل إلى حد ما. إذن الدعاء من جانب والكتابة من جانب آخر والدرس والتدريس من جانب ثالث، إضافة إلى نقطة أخيرة هي أن نرشد المؤمنين حيث كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. كلش سهل في يوم البقيع العالمي 10 ملايين إنسان في الهند يخرجون مثلا في اعتصام أو مظاهرة سلمية، مئات الملايين من المسلمين في شتى بلاد العالم في شرقها وغربها، والحكومات إذا تدري بأن هذه المظاهرة سلمية ما تمانع من ذلك. عادة مظاهرة سلمية تخرج في العراق، تخرج في الخليج، تخرج في بريطانيا وأمريكا، تخرج في الهند والباكستان، لكن مئات الملايين خلي يشاركون فيها، هي 10 دقائق قد تكلف، ساعة قد تكلف، لكنها تغير ليس المظهر فقط بل المخبر. لأن الإنسان إذا فكر بأن هذا المظهر يكشف عن عمق مرض متجذر فإن الله سبحانه وتعالى سيوفقه أيضا لعلاج المرض من جذوره. يقول الله سبحانه وتعالى: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، اللي هذه مرتبة أعلى، وأولئك من الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون من المؤمنين بالله ورسوله واليوم الآخر حقا، ومن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر في شتى الحالات والصور بالصدق، ومن المسارعين إلى الخيرات، ومن الصالحين، وممن يعمر الله بنا مشاهد أوليائه في الدنيا، وممن يكونون في جوارهم ويحظون بشفاعتهم في الآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.